الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان ansar-alsunnah.net يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محاضرة المتهم الأول تثير مخاوف وتساؤلات، ولأنه مبهم، وفي هذا العصر كثر المتهمون، وبعضهم كان في الحبس فخرج، وللأسف الشديد قال أن الذي أخرجه الغرب وجنقرن، ولم يقل بقول موسى عليه السلام هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وحقيقة أيها الإخوة لم أقصد ابتداء بهذا الإعلان إثارة، بقدر ما قصدت تقريب معان إلى الأذهان، وهي محاكمة لفكر هذا الفكر. أرى أن آثاره مدمرة للأمة والمجتمع، وأن هذا الفكر على خطورته غفل الناس عنه، وهذا الفكر على خطورته بدأ يحيا بعد موات. وعندنا في السودان مشكلة، الموتى يحيون، الموتى من الأفكار تحيا من جديد. الشيوعية التي ماتت واندثرت أطلت برأسها من جديد في صورة صحافة الخرطوم، ومن بدأ ينادي بالحرية من جديد. وقس على ذلك هذا المتهم الأول فكر، ولكني من خلاله أناقش أشخاص وأفراد، لا أقصد الإساءة إليهم، فليست بيني وبينهم تجارة ولا إرث ولا خصومة في دنيا، بقدر ما هو الدين. وهذه الشخصية محل الاتهام، سبب وضعي لها أنها المتهم الأول وليس الثاني والثالث والعشرين، أنها تكاد تكون محل إجماع عند الناس، وهي عندها مكانة في نفوس الناس، والدليل أنهم لا يقبلون الحديث عنها. وكان بإمكاني وبكل صراحة أن أقيم هذه المحاضرة في غير هذا المسجد، والطلبات لإقامة المحاضرات كثيرة، ولكن أقول بكل صراحة الحديث عن هذه الشخصية وهذا الفكر بالذات في غير هذا المسجد قد يحدث مشكلة كبيرة جدا. ولذلك آثرت واخترت أن يكون في هذا المسجد. هذا المتهم الأول هو الفكر الصوفي، ولكن الخطورة أن هذا الفكر بدأ يحيا من جديد في صور وألوان كثيرة، وشخصيتنا محل المحاكمة هو شيخ الزريبة. والسبب في ذلك أنه فتنة هذا العصر، وأنا أستميحكم عذرا أن أقوله، ونحن بين يدي رمضان كان من المفترض أن تقدم محاضرة كيف نستقبل رمضان، وأنا أعتبر محاضرة المتهم الأول هي كيف نستقبل رمضان، وهي أن نستقبل رمضان بالعقيدة الصحيحة، إذ أن الصوم وسائر أركان الدين قامت على الركن الأول، فأي خلل فيه وقدح في الاعتقاد لا ينتفع صاحبه بصوم ولا حج ولا عمل صالح. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقبل أن ألج إلى المحاضرة أدخل بمدخلين. المدخل الأول أرجو أن أكون موضوعيا، أنا لا أريد السخرية من أحد، ولا أريد الاستهزاء بأحد، ولا أريد انتقاد أحد إلا لمصلحة هذا الدين. والرجاء الثاني أن يكون كل مستمع يستمع إلي أن يستمع إلي بعدل وإنصاف، لا أريد منه غير العدل والإنصاف. فإن استمع إلى كلامنا بالعدل والإنصاف قبل أن أصدر لقبا معينا أو حكما معينا على القول، سوف أسأل كل مسلم بينه وبين نفسه ما حكم قائل هذا الكلام. إذا كان هذا الكلام يستقيم مع الدين فأنعم، وإن كان ضد الدين فالدين أولى من الناس جميعا. يحيى بن معين كان من أهل الجرح والتعديل باعتبار أنه محدث، وكان رحمه الله ينتقد كثير ممن يوجدون في السند، يقول فلان كذاب، فلان متهم، فلان خبيث، فلان كذا. قال: كلما خشيت أن ألقى الله يوم القيامة وأنا طعمت في الناس، قال أقول نفسي: يا يحيى، كل الذين طعمت فيهم يوم القيامة خصومك. قال: فأقول لنفسي: خير لي أن يكون خصمي يوم القيامة فلان وفلان، وأن لا يكون خصمي رسول الله. يقول: يا يحيى، وجدت فلان في الإسناد فلم تطعم فيه، وهذان خصمان اختصموا في ربهم. لأننا أيها الإخوة عندنا في السودان نوع من الحساسية في التحدث عن الأشخاص، وبعض الناس يظن أن هذا غيبة، وهذا كلام لا أساس له من الصحة، لأن الذين تحدث عنه كتب كلاما وقال شعرا، وهذا الشعر بلغ إلى الناس جميعا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من انتشرت بدعته بين الناس لا يرد عليه إلا بين الناس، لأن هذا انتشر بين الناس، وهذا من باب خدمة هذا الدين. طيب، لنكون أيها الإخوة موضوعيين، الاتهامات التي أوجهها لهذا الفكر ولهذا الشخص بالذات: الاتهام الأول ضياع العقيدة. ضياع العقيدة هو من أكبر الاتهامات التي تواجه هذا الفكر. أيها الإخوة، الصوفية في فترة من الفترات اندثرت ثم أصبحت من جديد تحيا، وأنا عندي سبب بعث هذا الفكر من جديد الآن في صوره الموجودة الآن. طيب، العقيدة فيها نقاط. النقطة الأولى: ادعاء الألوهية والربوبية ونسبة هذه للمشايخ والأولياء وللصالحين. مثلا يقول شيخ الزريبة عن شيوخه، قال: ديل الفراس للكون حراس، أنهم يحرسوا هذا الكون، البرفع راسه ليه يواسه، فراس للكون حراس، يعني يحرس هذا الكون. ومثله قوله: أوتاد الأرض في الجبل الأربعة، وهي عقيدة صوفية أن أربعة من الأقطاب أو من الأوتاد يحرسون الكون في أجزائه وأرجائه الأربعة حتى لا يميد ولا يضطرب، ويقومون بالتصريف وبفعل كل ما يمكن أن يفعلوه. بل أنا يعني عجبت أيما عجب لأحد أقطاب هذا الفكر في السودان، بيقول شنو؟ بيقول: جبريل، ميكال، إسراف عزراء، هم جنودي في التصريف، هم تحت إمرتي. كده يا أخوانا، أنتوا يا أخوانا ما تستعجلوا. بيقول جبريل، ميكال، إسراف عزراء، جنودي في التصريف، هم تحت إمرتي، تطاوعني الأملاك بالجود والقرى. طيب وكل ذوات الكاف ترهب صولتي، يعني كن فيكون. قال وإن علوم الله في اللوح كلها أطالعها من قاب قوس الحظيرة وأجود على أم، هو يجود على أم لترحم طفلها، ورحمة من في الكون من بعض رحمتي. داء محمد عثمان عبد البرهاني، ده محمد عثمان عبد البرهاني بيقول وأجود على أم لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمتي. الرحمة في الكون كلها جزء من رحمتي أنا. تطاوعني الأفلاك الأملاك بالجود والقرى وكل ذوات الكاف ترهب صولتي. قال وإن علوم الله في اللوح كلها أطالعها من قاب قوس الحظيرة. طيب قال أنا الحق، هو قال عن نفسه منه الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء ويوم اللقاء إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. قال هو الحق في الدنيا، هو الحق في الآخرة. يا إخواننا الآن في السوق في السودان أوراد الطريق القادرية، أنا مشيت الدار السودانية للكتب أوراد الطريق القادرية، أنت لو مشيت بيدوك لها كتاب عنده رقم مسلسل وموجود، انظر لهذا الكتاب ويباع ولا حظر عليه من مجلس الصحافة وشنو والمطبوعات. يقول قائلهم في هذا الكتاب وأعلم عدد النبت كم هو نابت، وأعلم عدد الرمل كم هي رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم عدد البحر كم هي موجتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. أنا الواحد الفرد ما الكبير بالله، الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. لو كان فيه منشورات تهاجم الحكومة لصودر هذا الكتاب ومنع، أما وفيه كلام يخالف الاعتقاد ويطعن في الدين ويقود إلى الإلحاد والكفر والزندقة فلا أحد، نسأل الله السلامة والعافية، يقوم وينبري لهذه العقيدة. طيب وفي النور البراق في مدح النبي المصداق صفحة 216 قال محمد عثمان المرغني الختم الكون كله، هذا يدعى الألوهية والربوبية، وكل الملك أجمعه أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، والطور دك وخر موسى منصعقا لما رأى النور إجلالا لرفعتنا، وأيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا. هذا قاله محمد عثمان المرغني صاحب طريقة وصولة وجولة. حتى أريد أن هذا السودان لا تقوم له قائمة بغير اعتقاد صحيح، والله أنا على قناعة أن السلام القادم بمخاطره، وأن الضلال القائم وأمريكا ومن حولها لا يرد كيدهم إلا بتنقية العقيدة وبناء جيل مصادم موحد يعرف الله وحر لا يركن ولا يستعبده البشر. هذا هو القائم الآن الموجود. يقول رأيت العرش، ده محمد عثمان المرغني، والكرسي جميعا وما في اللوح من خط وشكل، وكل عوالم الدنيا أراها كخردلة وذا من فضل فضلي. يعني ما قال بفضل الله أنا الكون كله شفته وبقى تحتي، قال وذا من فضل فضلي. والبرعي يقول عن أولياء الله أيا رجال الغيب. يا أخوان البرعي المشكلة أنه البرعي كتب الكلام وقال وما ناكر. في ناس يقول لك يا أخي أصلا ما عندك حل إلا حلين، يقول لي ما قال وكتابه فيه القال فيه، يقول لي قال الكلام لكن ده ما معناه، توريني شنو، توريني شنو معناه. حي أصلا حيتين، يقول لي ما قال لكن هو قال، هو زاد وقال أنا قلت، إنت تقول هو ما قال، هو قال أنا قلت، ما ناكر. والناس بيجي أوله لما قصد كده، هو لكن قصد كده، والدليل إنه ساكت. ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، فما زال مسبولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي. دير الأولياء وألهز عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم، وهو من نوم، وأنتم عيال الله والأمر أمركم، إذا شئتم شاء الإله، تشاءون ما قد شاء ولله دركم، إذا شئتم شاء الإله. والله يقول لنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء لنبيه. بل بالنسبة الزول ده عنده شيء عجيب، هو مرات بيقوم بيقول مثلا عنده قصيدة يمدح فيها أبوه، يقول عند الله وعندك سر القوم يا الطاهر زندك، عند الله ابنه وعندك. قاموا الناس انتقدوا، قالوا الله ما بيجيبوا معه زول بواو بل واو، تقول عند الله ثم عندك، لكن ما تخد تبوك مع الله سوا. قام ألف قصيدة تانية، قال شنو؟ قال له عندك وعند الله سر القوم يا ابن وقيع الله أستاذنا، عندك وبعدك عمنه ما قدم الله في الأول، في الأول قدم الله، الناس لما استدقوا عليه قدم أبو عديل وجاب الله بعدك بعد أبو، بعد أبو عندك وعند الله سر القوم يا ابن وقيع الله أستاذنا. انظر إلى هذا الضلال المبين. طيب تقديس البشر، شيخ الزريبة وهذا الفكر بالجملة يدعو إلى تقديس البشر. أعطيك مثال، يقول شيخ الزريبة سلم لقومك ثم كن عبدا لهم واخشاهم يوما كخشية ضيغمي. سلم لقومك، قال الأولي والصالح تسلم لهم ثم كن عبدا. إخواننا رجل يقول ليك أعبد غير الله، دعا إلى عبادة غير الله، سلم لقومك ثم كن عبدا. حتى في اللفظ لو أن عندك رقيق قال عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم عبدي ولكن ليقول غلامي فتاي، لأن لفظ عبد لفظ شنو؟ شرعي، عنده في الشريعة مدلولات، إياك نعبد وإياك نستعين، اعبد الله ولا تشركوا به شيئا، ذلك ذكرى للعابدين، العبودية ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وعباد الرحمن، العبودية لفظ شرعي. حتى لما تجي زول مملوكا مش بيقولوا إنه هو ليك عبد، لا تقول عبدي، تقول شنو؟ غلامي شنو؟ وفتايا، لا يقول عبدي لأنه مصطلح شرعي وتحرز منه. وشيخ الزريبة يقول سلم لقومك ثم كن عبدا لهم واخشاهم يوما كخشية ضيغم. طيب ثم يقول عن الأولياء، انظر إلى هذا التقديس، منهم مساهل، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن ظاهر. قال أن من الأولياء من يعلمون الغيب باطنا وظاهرا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في القرآن ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. والغيب أثبته الله لنفسه بالنفي مع الإثبات قل لا يعلم. هذا النفي. من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، اللي هو الاستثناء. النفي مع استثناء وإثبات الأمر لله، وهذا أقوى أنواع الحصر والإثبات، كقولك لا إله إلا الله، نفي وشنو وإثبات بالحصر. وهو يقول منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن ظاهر. وهذا لو قاله دعك من شيخ الزريبة، لو قلته أو قاله شيخ الهدية أو قاله شيخ بزيت، ضلال محض ينبغي أن يرد على صاحبه. فالأولياء لا يعلمون الغيب، بل هو يقول إن نابك خطب وتنزيل فقل يا نبي الله يا ولي الله إسماعيل. قال له وقعدت مصيبة نادم إسماعيل الولي، وهذا ضلال. بل يقول عن الأولياء والصالحين في مدحه، طبعا يا إخوانا أكلمك، الناس المديح ده ما عارفين الفشل، الناس طربانين بس عاجبهم النغم. والله واحد تلقى بيسمع في مصر المؤمنة بأهل الله يطوطح في راسه ويحرك في قرعينه بتحت، ما عارف المعاني ذاته، البتقول في وجده ما عارفه، لكن هي زمان على لحن بتاع أغنية من الأغاني فجراه القديم ذاك، هو دار الدين. تلقى حتى الناس المدينين شايلين أسر قضية وقاتلنا في العربية، واحد مدين تركب معه وعلى مستويات عليا، يقول لك يا شيخنا أشغل لك حاجة، هي تقول ده قرآن ولا كلام جميل، وأنا أشغل لك المدخل فيها شنو؟ قال في الثلث ناديهم. يا أخي أنا كنت وربنا وفقني قمت التلت تاني بقوس الناس شنو؟ في الثلث ناديهم قوموا صيح بيهم أقبى منهم ليهم والحمال عليهم، والحمال عليهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم شنو؟ ألا ساء ما يزرون. في التلت في المضاحة، في التلت ناديهم قوموا صيح بيهم، مش تصحيهم، صيح بيهم، كورك بيهم، أدب منهم ليهم، وعشان أوريك إنه دعاء واستغاثة. قال والحمالة تطمين، والحمالة شنو؟ والحمالة عليهم. لو كانوا لو كان لو واحد قال قوم صحي الناس، قل انت صحيت، ذو صحيت، وانت انت احسن منه، الحمال عليك كيف؟ هذا كلام مردود والصياغ يرفضه تماما. طيب شيخ الزريبة يمدح شيخه. اخواننا شوفوا، انا اكلمك، المشكلة عندنا في السودان الناس بتاخذ الدين بالعاطفة. يا اخي كان مكتوب في الكتب، ازواج كتبوا عديل بايده، احنا ما الفنا عليه، هو بس اللينك يقول انا ما كتبته او كتبته وتبته، لكن غير كده كان ثابت. المشكله الناس في السودان عندها عاطفه، اول حاجه ما بيقول، يعني هو ذاته جاب الكلام بتاعه من ازاهير الرياض الذي كل الضلال الموجود في ازاهير الرياض روج له عبد الرحيم عن طريق شعر سهل ميسر في ألسنة الناس هو ضلال. نفس الكلام موجود، كان قريت لكم كويس، أنا أقرأ لكم، أقرأ لكم من أزاهر الرياض، بيتكلم عن الشيخ أحمد الطيب، صفحة 74 من كتاب أزاهر الرياض. وكان الولي الصالح كويس الزاهد الفقيه الأمين ود محمدين دفي أبي عشر، قد سمع رجلا بحضرته يقول زيارة سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه الحج الأصغر، فقال له ليس كما قلت بل زيارته الحج الأكبر. زيارته بعد ما مات، بعد ما مات مشى في طريحه الحج الأكبر. العقيدة دي فاز ولا ما فاز ده؟ قالها البرعي، قال عن شيخه كون ذاكر فم المفيد، زورت حجة رؤياه عيد. شيخه زورت حجة ورؤياه عيد. طبعا هو سماني، وهذا هو شيخ، هو شيخ الثمانية. والبرعي يتحدث عن 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 الشيخ السماني، عن شيخ السمانية في السودان اللي هو أحمد الطيب، يتحدث عنه يقول شنو؟ يقول أحمد طيب شنو؟ قال فهو الغوث الكبير اللقيمان خبير ذاك مولاه الواحد الكبير يحضر مريد في النزع والجبير للحجة يلقن بأحسن التعبير وليه يؤانس في الوحدة والشبير في جنان الخلد شاهد مولاه الكبير. البرعي بيقول إنه أحمد الطيب أي زول بيجي في الغبر أحمد الطيب يلقنك يقول لك قول الله وقول الرسول وقول كده ويحضر معاك ويأنسك ويجدب معاك في قبره. وأي زول من مريدين الشيخ أحمد الطيب الشيخ أحمد الطيب يكون معاه في القبر يلقنه أول حاجة عندما بده يحضر من قبر أبوه هل هو في شمال أم درمان من حلة الشيخ الطيب في شمال أم درمان بيطلع يمشي الزريبة إذا في زول مات هناك يلقنه في سكرات الموت ولما يجي يدفنه يحضر في القبر ويقول للملائكة خلوه ويوريك ويثبتك في القبر. ده ما ضلال؟ ده ما ضلال يا اخواننا؟ انا والله انا بستغرب والله انا مشفق يا اخواننا. كان الكلام بتاعنا ده ضلال؟ ورونا اذا كان التوحيد والعقيده الصحيحه ونبذ البدع وليس ما وكل ما لم يكن على عهد النبي وصحبه دينا فلن يكون لدينا اليوم دين. كل هذه المسائل اذا كان ما هي مستقيمه ورونا كيف يسمح لمثل هذا ان يكون على قمه السودان بل هو الان شيخ السودان المعظم عندهم. طيب التهمة الثالثة في ضياع العقيدة ادعى الألوهية والربوبية تقديس البشر الممارسات الوثنية. لكن كده حبه برضو أنا أجيب لكم شوية في تقديس البشر لأنه هذا أصل من الأصول. بالمناسبة أخوانا أقول لكم حاجة، نحن ضد تقديس البشر وبه دخل ضلال. أنا أديك مثال كده خلي كده الصوفية خلوه واحد تلقاه على اعتقاد السلف ويشيل صورة أسامة بن لادن تلقى معلقة في بيته ولا في الحافلة بتاعته دي سلفية؟ يا أخي نحن الخمسة العبدوا في زمن نوح كانوا شنو؟ لاعبين كورة فنانين كانوا شنو؟ رجال شنو؟ مقطوع شكهم. اعتبر بن لادن مقطوع شكه بالصلاح، هل يجوز تعليق صوته؟ طيب كيف دخل الشرك على الأمة بتخديس خمسة رجال ماله صالحين؟ وأن كونه عبدوا خمسة رجال صالحين هذا لا يقدح في الرجال الصالحين، لأن طاغوت من عبد من دون الله هو شنو؟ هو راضي. تلقى واحد في الحافلة تحت معلق صورة أسامة بن لادن بجوز؟ شدة ما لك فتوى ده بجوز؟ دي يعني سلفية؟ واحد تلقاه معلقة في بيته هذا عنده بغض لأمريكا وعنده كراهية لأمريكا، لكن هل هذا يجوز؟ هل يجوز تعليق صور الشيوخ ولا سيما الشيوخ الدين؟ ما هذا المدخل، مدخل الشرك هو الشيوخ الدين. حتى لو في زول تلقاه علق صورة لاعب ما يكون عنده عقيدة فيه، لكن مما يعلق صورة شيخه تلقى ماله عنده عقيدة، تلقى معلق صورة الشيخ كل مرة يعاين للصورة ويتكيف يقول لك مزيد إيمان. ناس قوم نوح ذاتهم عملوا كده، عملوه عشان يزيدوا ايمان، ما دارين ضرر. لكن من الذي يضمن الاجيال؟ لا يجوز، لا يجوز تعليق صور الصالحين. اما الصالحين ده كما خلوهم براهم، صور الصالحين ما بيجوز. خلي بعد ذاك الفنانين وناس الكوره والناس اللي تعني صورهم، صوره الصالحين ما بيجوز. اظن هذا الكلام واضح. طيب هنا كلام غريب جدا في أزاهر الرياض. أنا أرى أن الضلال الموجود في أزاهر الرياض ترجمه البرعي شعرا للناس. طيب ماذا يقول؟ يقول ومن كراماته ما أخبرني به الفقيه العلامة محمد ولد التهامي، بيتكلم عن الشيخ، قال وكان عن الشيخ يعقوب، وكان للشيخ يعقوب رضي الله عنه تلميذ وله ست بنات، فشكى له يوما عدم الولد الذكر فأمره أن يحضر عنده بعد صلاة الصبح من يوم الجمعة واحدة، أن يحضر عنده بعد صلاة الصبح من يوم الجمعة واحدة من بناته، فأحضر من اختارها منهن في الوقت المذكور، فمر يده عليها تاليا يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب فقلبت ذكرا كاملا من حينها، وقد عاش نحو من 55 عام وخلف بعده ولدا يدعى ولد أبي ورد، وهذه كرامة مشهورة في بلاده أوضح من نار على علم. صفحة 283، صفحة 283. طيب دي عقيدة فاسدة. قال ابنه، قال صاحب كتاب أزاهر الرياض اللي هو عبد المحمود ابن الشيخ نور الدايم، اللي هو الشيخ نور الدايم ابن الشيخ أحمد، منه أحمد طيب، قال البرعي له سلم يا ولد القلب البيت ولد للشيخ ده، سلم له سلم يا ولد القلب البيت ولد. دي نفس العقيدة ولا نفس العقيدة؟ نفس العقيدة ولا ما نفس العقيدة؟ طيب شوف تاني العقيدة صفحة 331. قال ومن كراماته، من كرامات الشيخ تد زمنا، فرأيت منه كرامات شتى، ومنها أن امرأة من نسائه طلبت منه أن يشتري لها خادما تخدمها، وألحت عليه في ذلك، فأمرني أن أحمل فأسا وثوبا وأن أمشي معه إلى شجر هناك، فوقفت تحت الشجرة وأن أقطع منها عودا على قدر قامة الإنسان، فلما فعلت ذلك أمرني أن أضع الثوب المذكور على العود ساترا لها به، وأن أتنحى عنها قليلا بحيث أن أكون قريبا منه، ثم أخذ سبحته وصار يذكر الله بهمة عالية والعود أمامه، ثم رفع صوته قائلا بخيتة بخيتة بخيتة، فرأيت ذلك العود تحرك ثم صار أمة، فأمرني أن أمسك بيدها فأخذتها إلى أن أوصلتها لزوجته، فعاشت عندها زمنا طويلا ثم توفيت. أنا ضحكت شنو؟ وما حظ ما علمت كلكم ضحكت نذرة وتعليق. طيب قال توفيت، قلبي خليها تتوفى شنو؟ قلبي خليها تتوفى شنو؟ بعدين الخطورة وين؟ الخطورة إنه دي عقيدة الشيخ عبد الرحيم شيخ الناس في السودان دين، قلبي جيبوه يبرد كبر النيل الأبيض بتاع الإنقاذ عشان ما يقع. قال ومصطفى عركينة وضعة مكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم. إذا ضحكت من عقيدة الزول ده دي عقيدة البرعي. وقال في شعر، قال مصطفى عركين مصطفى وضع عركينة وضعة مكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم. العود بقى بنا آدم افهم. البرعي هذه عقيدته، هذه عقيدة البرعي التي أخذها من أزاهر الرياض. وكون الشيخ يحضر وينجم في النزع، قال عن الشيخ أحمد الطيب البذكر اسمه عند القبر يسعد. تجي في أي قبر في الدنيا تقول محمد سيد مات، دفنوه في مقابر الصحافة، تجي تحفر القبر تقول هذا قبر الشيخ أحمد الطيب، والناس كله عارفين أنه الميت منه محمد سيد، صلوا الجنازة وقالوا ارحم محمد سيد، جو خدت محمد سيد في القبر. قال لمجرد أن ذكر الشيخ أحمد الطيب البرعي قال صاحبه في القبر لا يعذب ولا يسأل. الناس اللي بيدافعوا عن البرعي إذا كان كلام صحيح بجوز أن يذكر اسم إنسان عند القبر، فلنبدأ بالصحابة نقول هذا قبر أبو بكر الصديق وندخل فيه محمد سيد، ونقول هذا قبر عمر بن الخطاب وندخل الصادق المهدي. وكيف الحكاية كذي أن ننتبه الصحابة وندخل بقية الناس تشمل الاعتقاد الفاسد تشمل. والله هذا اعتقاد فاسد يا أخي. هل لأحد بذكر اسمه أن يسعد الناس بغير عمل؟ من بطأ به عمله لم يشرع به نسبه. يا فاطمة بنت محمد استنقذي نفسك من الله، إني لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأقربيه ولفاطمة فلذة كبده رضي الله عنها وعلى أبيها الصلاة والسلام يقول استنقذي نفسك إني لا أغني عنك من الله شنو شيئا، انظر لهذا الاعتقاد. أخوان أنا أرجو من الأول أن يكون الكلام الذي أقوله وأذكره قلت من الأول، أرجو أن يكون كلاما موضوعيا من أقوالهم هم، لا أفتري عليهم إلا أن ينكروا ويقول ما قلت وهذا هؤلاء الذين طبعوا الكتاب علي كذبوا علي، أو يقول قلته وتبت إلى الله عز وجل. أما إلى غير ذلك يظل متهما أولا، ولأنه في ناس أخطر منه، ولكن خطرهم واضح، قد يكون في ناس أخطر منه خطرهم بين، أما هو يخفى على كثير من الناس بأنه رجل فاضل وأنه رجل كذا وأنه رجل كذا وأنه رجل كذا. طيب، الممارسات الوثنية، ومن المعروف أن هذا الفكر، نسأل الله السلامة والعافية، يقدسون الحجارة ويأخذون التراب ويتبركون به ويقدسون أحجارا لا تنفع ولا تسمن ولا تغني من جوع، لمجرد أنها بنايات بنيت على رجل هم يزعمون أنه صالح، ولو كان صالحا ما أغنى ذلك عنهم شيئا. ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما وجدت قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، ولا صورة إلا رتقته. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر، وأن يبنى عليه، وأن يجصص، وأن يقعد عليه، رواه مسلم، وكثير من الأدلة والنصوص الموجودة في هذا الباب. ثم من التهم الموجهة اختلال المرجعية، اختلال المرجعية، ومن اختلال المرجعية عدم احترام الكتاب والسنة، والاعتداد بالرؤى والأحلام والمنامات، والقول بأنهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. الثابت عند أهل السنة والجماعة أن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام حق، وأنه يرى في النوم، ومن رآه في النوم فكأنما رآه شنو؟ في اليقظة، في اليقظة، وأن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية، فتلك رؤية حقة. أما أن يقول أن يقال أنه يرى رؤية يقظة، هذا فيه إشكال. اسمع إلى كلام شيخ الزريبة يتحدث عن الأولياء والصالحين، يقول: ورووا حديثا صح عن مختارهم بغير واسطة البخاري ومسلم، ورووا حديثا صح عن من؟ عن مختارهم بغير واسطة البخاري ومسلم. هذا كلام محير، كيف رووا هذه الأحاديث بغير واسطة البخاري ومسلم؟ ولذلك هو أيضا من الإشكالات التي عنده أنه يستدل بقصة موسى عليه السلام مع الخضر، ويرى أنهم يمكن أن يحصل ذلك لهم. يعني أنا أجيب لك الكلام بتاعه وشعره الذي قاله، يقول الشيخ عبد الرحيم في كتابه وديوان شعره المعروف برياض الجنة ونور الدجنة في قصيدته أهل الطريقة 738، القصيدة بعنوان أهل الطريقة 738، يقول: وإذا بدا لك منكرا ألفيته في قولهم أو فعلهم لمحرم، واحد من الجماعة ديل لو عمل أي حاجة محرمة أوله بفقه ما تشابه منهم تأويلا خبر مؤول ومترجم، يجدون لمس الأجنبية عندهم. الأولياء والصالحين لما يلمسوا الأجنبية يجدون شنو؟ إن صافحت يدهم كذات المحرم، عندهم زي شنو؟ زي المحرم. للخضر مع موسى الكليم، ده كلام البرعي، قضية فيها الكفاية للفتى المستفهم، قتل الغلام وللسفينة خارقة، وبنى الجدار بغير أجر فافهم، علم الحقيقة من أباح بسره، للغير أهدر ماله بعد الدم، لم يستطع موسى الكليم لخضره صبرا عليه فكيف بالمتعلم. معناه هو بيقول إنه بعد قال ورووا حديثا صح عن مختارهم بغير واسطة شنو؟ البخاري وشنو؟ ومسلم. وهذا من أكبر الإشكالات الموجودة عند هذا الفكر، ونواصل إن شاء الله بعد الأذان. القول أيها الإخوة الآن يعني من الـ من الـ من اختلال المرجعية مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، ومن الأمور التي أثرت على هذه المسألة، يعني مثلا في كتاب جواهر المعاني كتاب التجانية صفحة 97 الشيخ التجاني يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وعلمه صلاة الفاتح وقال له إنها تعدل كل تسبيحة وقعت في الوجود وتعدل القرآن 6000 مرة. هذا كلام الرجل ده قال أنا جبت من وين؟ لو قال جبت من راسي زول بيصدق ما فيه، يقول له انتبهنا، يقول له كلمني الرسول عليه الصلاة والسلام وأتاني يقظة لا مناما، وهذا يحتاج إلى دليل، هو مخالف للنص. من رآني في المنام فكأنما رآني شنو؟ في اليقظة. بعض يحدث الحديث يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، وهذا لا يوجد حديث بهذا النص وبهذا اللفظ، من رآني في المنام فشنو؟ فكأنما رآني في اليقظة، يعني بلغ منزلة من رأوني في اليقظة من الصحابة أو مثلي مثل ومثل الصحابة، ليس في ذلك شك أنه رآني، يعني رؤية حقيقية ليس فيها شنو كذب. فإن الشيطان شنو لا يتمثل به كويس. والرد عليه إذا كان هو يرى عليه السلام يقظة ليعلمه ذكر من الأذكار لم يكن هو أولى من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة لما اقتتلوا، أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتيهم يقظة فيحسم القضية عنده، يقول الحق مع فلان بايعوا فلان، انتهى الكلام. لو كان جاء يقظة وقال لهم بايعوا فلان كان بيحصل أي اقتتال؟ كان بيحصل اقتتال؟ هل سر النبي صلى الله عليه وسلم أو يسره؟ هل يسر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أصحابه وتراق دماؤهم؟ هل يسره ذلك؟ لا. إذن لماذا لم يأتي يقظة ويقول لأصحابه الحق مع فلان والحق مع فلان؟ هذا كلام أيها الإخوة من الكلام الباطل. ثم يقول ابن حجر رحمه الله تعالى انحلال عقدة الزندقة باعتقادك أن الخضر نبي، ده بيحل عقدة الزندقة لأنه ده كله من الزندقة. ليه؟ يقول لك إنه المرأة كان نزل زي ما قاله هو في كتاب النصرة العلمية كويس، إنه الشيخ زنى ومأجور على زنا. لماذا؟ لأنه لا يحاسب، لأنه رأى في اللوح المحفوظ أنه زنى، وطالما أنه رأى في اللوح المحفوظ أنه زنى فهو زنى إجراء لقدر الله. لو ما زنى بيبقى كلام الله المكتوب فوق كذب، لكن أنت كان زنيت مكتوب عليك في المقعد، عشان كده يتحاسب. هذا تعطيل الحدود، يعني بعدين لما يجي يقيموا الحد عليهم يقول والله انا شفت في اللوحه المحفوظه، يقول خلاص انت مش كينا. الناس في الاحتراق لما يشوفوا في اللوحه المحفوظه ديل يجيبون بجاي يقيموا عليهم الحدود، ده شو ده؟ ده تكريس للقول بالعلم الباطني يقود الى تجويز الخروج عن الشريعه والاعراض عن الكتاب والسنه. اليس هذا هو الحق؟ انه بيعرض عن الكتاب والسنه؟ شوف انا اوريك. الخضر قال وما فعلته عن أمري، معناه من منه؟ من الله عز وجل، عنده وحي. وقال عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، والرحمة النبوة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعد ذلك قال وآتاني رحمة من عنده، فشنو؟ وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. الرحمة هي شنو؟ هي النبوة. فهذا رحمة، أي النبوة، أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، ما في شيء لدني، من لدنا أي من عندنا، وأتيناه من لدنا شنو؟ علما، وليس في ذلك خروج على الشريعة. لأنه شوف أديك مثال، ما تعلمه الخضر، علمه الخضر لموسى إنما لو كان موسى يعلم ما يعلم الخضر لفعل شنو؟ ما فعل الخضر. والآن يجوز ذلك. هل تخرق السفينة وتنقص قيمتها أم تصادر كلها؟ هذا يفعله أنت، أنت قاعد تفعله. كيف؟ بتكون دائب من زول 100,000 يقول لك هكذا 60,000 بتقوم تشيله بتقول المال شنو؟ تلت ولا شنو؟ دي نفسه شغلت السفينة. المال تلت ولا شنو؟ ولك تلت. ده العلم باطن؟ ده اللي هو علم باطن ده؟ ثانيا عمل شنو؟ قتل الغلام. القتل الآن موجود لمن خرج على الشريعة، لكن الحاكم إذا لم يعلم أن هذا خرج على الشريعة يقتله؟ لا يقتله. متى يقتله؟ إذا ثبت أن هذا خارج على شنو؟ على الشريعة. حكام يقطعون رقاب أقوام ارتدوا أو خرجوا على الشريعة أو أفسدوا في الأرض، فالقتل ثابت. وهكذا يعني ليس في الأمر شنو؟ علم باطل. ثم التكريس للخرافات وإلغاء العقل، حتى ألف أحدهم واسمه ابن باقيس كتاب سماه مزيل الشبهات في إثبات الكرامات. باسم الكرامات أتوا بالخرافات والمضحكات. يعني أول حاجة شوف من إلغاء العقل، وده مربوط بالكلام الذي قبله. الخضر عليه السلام، ناس يقول لك الخضر حي وبيشرب من الأزيار والسبيل وبيجي حوم وبكون لابس هدوم رثة مقطعة. بالله العالم الإسلامي ده كله الخضر مفهوم إلا في السودان، تخيل العالم الإسلامي ده كله ما لاقاني خضر حي في السعودية ولا في قطر. العالم الإسلامي ده كله ما بقولوا خضر كان بجاي يشرب مويه إلا في السودان. بلا خضر ده عجباهم ملاك السودان، يخلي الخليج والمكيفات دي يجي يحومينا في السودان. إخوانا الكلام الماء يهودا ما في له داعي. بلا الخضر ده ما فهمينا في السودان. يا أخي الخضر قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول، والخضر بشر وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كلام واضح. وشوف وقس على ذلك، تعال شوف الكرامات التي تحدثوا عنها كويس. أنا ما أعرف محمد عثمان عبد البرهاني والبرهاني، أنا ماذا نمشي عليهم؟ أمشي عليهم كثير. عندهم جامع جميل جمال وكبير كبر وما شاء الله مغدق عليه إغداق عجيب. خلاص شيخ في تبرئة الذمة في نصح الأمة يقول وأنا أبرئ، وهذا كلام ليس عنده إسناد، ليس عنده فيه إسناد. قال وقف علي في المنبر وقال أنا البحر المسجور، أنا البيت المعمور، أنا الرحمن، أنا الجبار، أنا وجه الله أقود للشيء كن فيكون. كان موجود في كتاب تبرئة الذمة في نصح الأمة. جقال من كرامات شيخه، شوف الكلام ده كيف، شوف الكرامات. بس ما تطلع من الجامع، خليهم قاعدين محلكم ما تمروا لما أقول لكم الكرامة. الكرامة عن شيخه عن أبي يزيد البسطامي أنه قال كان هنالك شخص من الأولياء غاب، فلما قدم قالوا أين كنت؟ قال كنت مع الله، ذهبت إلى الله ورأيته وجلست إليه، كنت قاعد مع الله قدمه وشفته كمان. قال فكان أبو يزيد داخل غار فخرج فقال الرجل ماذا قلت؟ قال قلت رأيت الله. قال له أبو يزيد لأن تراني مرة خير لك من أن ترى الله مئة مرة. قال فصعق الرجل ومات. الرجل قام طوال غمر وبعدها شهر ودوه ميت. قال أبو يزيد إنه لما رأى الله على قدره ما حصل له شيء، ولما تجلى الله له على قدرنا وصورتنا ما طاق فمات. الكلام ده موجود في كتاب تبرئة الذمة في نصح الأمة، ألف شيخ البرهانية راقد في السوق الشعبي بيجاي، راقد بيجاي في السوق الشعبي ألف كتاب زي ده وعنده أتباع وفي ألمانيا. يا إخوان أنا ما أعرف الناس معاهم دين، واحد يقول لك أنا برهاني، الكلام ده قريته ولا ما قريته؟ الكلام ده شفته مر عليك ولا مر عليك؟ وقف على ذلك. شوف هذا فكر بالمناسبة، أسأل الله السلامة والعافية منه. التكريس لخرافات أثر على النهج الإصلاحي، أثر على النهج شنو؟ الإصلاحي، وقاد إلى المبالغة في الأشعار وصرف الناس، ثم تفريق الأمة وإضعاف جهودها بالابتداع في الدين ولا سيما في العبادات. أنا أديك مثال حاجة بسيطة جدا، هي من المسائل الموجودة في سائر المساجد، الدعاء الجماعي بعد الصلوات. الناس يقوموا بعد الصلاة الإمام يقول لها شيخنا شيل لنا الفاتحة، والفاتحة دي مهمة جدا. مرات الصلاة بدون ميكروفون والفاتحة بالميكروفون، مرات الصلاة 3 دقائق والفاتحة 7 دقائق، كل ناس براهم ويشيل الفاتحة، ولو صليت ما شلت له الفاتحة بيشوفوها الصلاة بيسموها الصلاة الصمة. واحد من أخواننا قام صلى به ناس سلموا قاعد مقبل عليهم، وهذا قال يا شيخنا شيل لنا الفاتحة إن شاء الله تقول الله يكتلكم، بس بشيل لنا الفاتحة إن شاء الله أقول الله يكتلكم بس شيل لنا الفاتحة. الفاتحة دي عند مهتمين بها اهتمام شديد، مع أنه السؤال هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلوات مكتوبة؟ الإجابة نعم، 5 صلوات في اليوم والليلة في جماعة. هل كان يدعو لهم بعد الصلوات؟ لم يكن يفعل عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. قال الإمام مالك في المدونة الكبرى والإمام إذا جلس بعد الصلاة يدعو للمأمومين أراه مبتدع. دليله قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم ذكر أذكاره كلها. قال فانصرف، قال فقوله فانصرف بالفاء يدل على أنه بعد الأذكار لم يكن يقول شيئا، وطالما نقلت الأذكار ونقل استغفاره ودعاه اللهم عني على ذكرك اللهم أنت السلام منك السلام، طالما نقل هذا لماذا لم ينقل أنه كان يدعو للناس؟ بلا كلام عليك الله ما وجيه، كلام مال ده ما وجيه، ما يعني حس زوج يقول لك أنا قال ال 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 قال فلان الفلاني الأشعري عقيدة، التجاني طريقة، المالكي مذهبا. شفت بلم ولطي كيف يا إخواننا؟ طيب لماذا لا تكون طريقتك طريقة من؟ مالك، وعقيدتك عقيدة من؟ عقيدة مالك رحمه الله. يقول لك الأشعري عقيدة، لماذا لا تكون المالكي عقيدة؟ المالكي طريقة، المالكي مذهبا، وهذا خير، لأن اعتقاد الإمام مالك هو اعتقاد السلف الصالح، وطريقة الإمام مالك السنة، ومذهب الإمام مالك الفقه القائم على أصول الكتاب والسنة رحمه الله تعالى. لكن هذا أيها الإخوة من العبث، وهذا موجود الآن في سوداننا. إخواننا شوف المالكية عندهم رأي، أسمع الكلام ده، عندهم رأي في من يدعو بينه وبين نفسه بعد الصلوات المكتوبة بمفرده. عندهم في ذلك كلام. الزول لو صلى العشاء براه رفع يديه وسأل الله، المالكية قالوا بدعة. وليس كلهم، سنكون دقيقين، شنو بعضهم منهم الشاطبي رحمه الله تعالى، منهم ابن الحاج. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه دبر الصلوات داخل الصلاة قبل السلام، وأنه ما ثبت أنه دعا لوحده. وإن هذا فيه خلاف بين الفقهاء أنه يجوز ذلك، لأنه الدعاء في كل حال طالما لم يصاحب الدعاء بدعة ودعا الإنسان بينه وبين نفسه. يقول الشاطبي في الاعتصام: في من سأله عن الدعاء جماعة بعد الصلوات، وسبب تأليف كتاب الاعتصام كله الدعاء الجماعي. الكتاب كله مجلدين في الدعاء الجماعي. سبب شنو؟ رجل صلى بالناس في الأندلس، اعتادوا الدعاء بعد الصلاة، صلى ولم يدعوا، فجاءوا يشكونه للشاطبي يقولون فلان أتى منكرا من القول وزورا، صلى ولم يدعوا بنا، ولم يدعوا لنا. قال: قولي قوله وهي من البدع. قال له: دي من شنو؟ من البدع. فأرادوا أن يحجوه. داري ناقشوا، ده كله كتبوا في كتاب شنو؟ الاعتصام. شوف داري حجوه. قوله قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب. حتى الإمام الداري يدعو بعد الصلاة بيعمل ذلك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يا الله. وبعد ذلك الناس بيشوف يا بيجيب الآية في الأول شاورونه كلامنا شنو؟ عليه دليل. قال الشاطبي له مناقشة: هذه الآية مرت على رسول الله أم لم تمر؟ قال: مرت. قال: لماذا لم ينفذها كما نفذتها أنت؟ سكت. قال: هي آية ولكن فهمها ليس كفهمك، فإن هذه الآية مش مرت عليه، هي عليه شنو؟ أنزلت ولم يفهم منها ما تبادر إلى ذهنك. وقال أنه أنها من البدع، وأحيانا عند العامة تكون جزء من الصلاة، ومن قصر فيها كأنما شنو؟ كأنما قصر في الصلاة نفسها. طيب إخواننا، الصلاة حركات وأقوال وأفعال مبدوءة بتكبيرة الإحرام مخدومة بشنو؟ فيها دعاء؟ ما فيها دعاء؟ الدعاء ليه موين؟ بعدين لأنه دعاء بناسبة، لأنه دعاء لله، وده كويس لأنه دعاء لله. الناس كلهم والله حسا لو في زول صلى به ناس في جامع وشال لهم الفاتحة ما بتلقى زول ما شايل الفاتحة، كلهم تلقاهم شنو؟ وخشوع شديد، يعني تلقاهم جادين خشوع وكده وفي ناس ممكن يبكوا كمان. لكن هذا لم يرد. وقص على ذلك كثير من الأمور. طيب أيها الإخوة، الموضوع طويل، أنا أنفذ إلى الخلاصات الأخيرة في الموضوع. أسباب انتشار هذا الفكر من جديد، وأسباب ظهور المتهم الأول. في تقديري السبب الأول الأسباب الفكرية والمنهجية المتعلقة بالمفاهيم التي يمكن أن نسميها الشبهات، وهي كثيرة. مثلا بعض الناس يستدل بالآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هي آية: وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا يجوز الإنسان أن يعادي أولياء الله، من عادى لي وليا فقد آذنته شنو؟ بالحرب. لكن أيها الإخوة، ينبغي أن تعلموا شيء: الأولياء بشر وهم عبيد لله، لا يملكون صرفا ولا عدلا. بعضهم من الأنبياء يصاب بالمرض ابتلاء، وبعضهم يزج به في السجون ابتلاء كيوسف عليه السلام، وبعضهم يفقد ولده ويبكي عليه حتى يذهب بصره. هو ولي من أولياء الله، بل هو نبي من أنبياء الله. وقص على ذلك يصيبهم المرض ويعتريهم الضعف، قهر الربوبية عليه البادل وهو القاهر فوق عباده. ثم يقال لمن أتى بالآية: ماذا تريد أن تصف؟ ألا إن أولياء الله ولا خوف عليهم، أنهم يفعلون ما يريدون وأنهم يفعلون ما يشاءون وأنهم يدبرون ويصرفون ولهم الحكم وكل شيء عندهم من الحكم إلا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن هذه الشبهات ينبغي أن تجلى. من ذلك استدلالهم بحديث لا يزال عبدي يتقرب هو حديث من عاد لي وليا حتى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها ورجله التي يمشي بها ويده التي يطش بها. يقول لك معناها الكلام ده شنو؟ الأولياء معناها شنو؟ مصرفين بيقدر يعملوا أي شيء. لكن نهاية الحديث تؤكد المعنى الصحيح. ولئن سألني هو كده بيعمل عليه كيف؟ بيسأل ليه؟ بيسأل الله ليه؟ ولئن سألني لأعطيه. ولئن استعاذني ده شنو؟ لو عيدنا معناه هو في النهاية عبد ليس هو كالله. لا يكون ذلك أبدا لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع شنو؟ البصير. طيب معناه شنو؟ الحديث لا يزال العبد يترقى في مداري الطاعة حتى يصل إلى درجة اجتناب المعاصي فيكون بصره لا يبصر إلا ما يرضي الله وسمعه يوافق السمع الذي يرضي الله فلا يسمع إلا الطاعات وتجده مجتنب للمحرمات ورجله لا يمشي بها ولا يرفعها إلا لطاعة ويده لا يمد بها إلى لا يمد يده إلى حرام يوفقه الله بأن يعصمه من المحرمات بكثرة استقامته على الطاعة فقط. وليس معناها شنو؟ وقص على ذلك كثير من شنو؟ من الشبهات. يعني من أسباب ظهور هذه المسألة في أشياء بتحتاج إلى شيء من النقاش الفكري والتمحيص وتبيان بعض الحق لهؤلاء. ثانيا أسباب نفسية عاطفية وهي أن الناس عندهم ميول في التعلق بالمحسوسات وعندهم رغبة جامحة في التمسك بالماديات والملموسات. إخواننا الكلام ده أنت بتقول يا أخي الناس في شنو أنت في شنو كان ده ما في. أمشي الجمعة عصر الجمعة حمد النيل مش دي القبة قبة حمد النيل الناس مش باركين ساجدين في الحجان وبيبكوا في الحجر بتاع الشيخ وراجد في الواقع بارك بيركبه وراجد بيوشه في الحجر وبيبكي. وده لو سأل الله براه كده ما بيبكي لكن لما يشوف الشيخ والرهبة والناس يقول ده الدين ذاته يتحلل من ذنوبه ومعاصيه. تلقى الناس متعلقين بأستار الكعبة وأستار الكعبة حرير جاي من الصين ويتمسحون بمقام إبراهيم وهو بلاط جاي من إيطاليا رخام قزاز جاي من إيطاليا ويتعلقون بالحجارة. لا يجوز استلام حجر من الكعبة إلا شنو؟ إلا الحجر الأسود واليكن اليماني وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل فيصبح هذا من الشعائر كرم الجمرات والمبيت بمنى ومزدلفة والوقوف بعرفة. وعمر قال رضي الله عنه إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك وليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل شنو؟ الاستحباب. وهنا تستلم أحجار ويتبرج بها الناس في الخرطوم عاصمة الثقافة سنة كم؟ 2005. لو كانت معايير الثقافة الدين الخرطوم تجي طيش والله الجبار دي حمد النيل تجيب الطيش. خلي بقية الحاجات حمد النيل بس تجيب الطيش بمعايير الدين تخدش بقى. يا أخواننا هذه وثنية تعلق بأحجار لا تنفع ولا تجدي. ولذلك يعني هؤلاء يريدون الإيمان بالمحسوسات والتأثر زي ما في زول قال أنا كنت لقانا هناك في الحرم في مكة قال يا أخي بجي كنت بمشي الحسين هلك الناس يبكوا أنا ما ببكي. قال شكيت في إيماني طوالي. قال لما نجيب هنا مكة شفت البيت بكيت. أنا يا مؤمن أنا مؤمن وأنا رجل مؤمن إيمان صحيح ذاته تمام. أنت يا زول الناس لضعفها العوامل النفسية والعاطفية تدفع الإنسان أن يتعلق بشيء شنو محسوس شيخه ده قدامه. الناس تريد رغبة في مثل هذه الأمور. ثم أسباب سياسية، سيف الحكام ووسائلهم تثبت وتكرس للخرافة، فسيف السلطان في خدمة فسطاط الخرافة، والحكام أسبابهم ودوافعهم الكسب الشعبي من خلال جماهير هؤلاء. فلو عاد الحكام هؤلاء ظنا أن الناس ينقلبون ضده، بل بعض الحكام ده دينه، شوف انه الكلام ده شنو دين، وبعض ضعاف الدين لأنه لم يقم على الأرض دين يريد أن يقيم الدين ولو بالباطل، يريد أن يقيم الدين، عملنا كده وعملنا كده والشيخ نعملنا ليه والشيخ نعملنا ليه. فالأسف الشديد الحكام على مر الدهور والأزمان يلعبون دورا كبيرا في التكريس الخرافات، إما للسند الجماهيري وإما للكسب الشعبي وإما ظنا أن هؤلاء يثبتونهم على الحقيقة. يا أخي في حاكم كان بيجيبوه يقعدوا لك في الكنبة براو في السودان ده، كان حاكم السودان يجيبوه يقعدوا في الكنبة براو الشيوخ يقول له جنب براو قاعد عن يمينك الرسول عليه الصلاة والسلام وعن شمالك الملائكة، والمسكين يجي يقنب يقنب كويس وتلك الناس قاعدين يتبعهم وقاعد براه والكراسي فاضية يطرطشوا لك طرطشة شديدة، حتى لما نوعى والحكم زال قال الله أنا ما ندمان إلا على قعابي كتبك إنه براي ذلك. عشان أوريك إنه الخرافات كيف بتلعب بعقول هؤلاء. بقى والله كلمك في بعض الناس بتخيلوا إنه بيثبتوا الرب، ما بيثبتوا ربنا، ثبتوا الشوق ده ولا أزوك، كان الشوق ده كان ده تقبل كويس، أقبل مع الشوق ده كويس الله بيثبتك، نسأل الله السلام والعافية. ثم أسباب اجتماعية، تقليد وإرث دون أن يكون هنالك علم ونهج. بالتقليد والإرث وجدت هذه الأمور والمسائل. ثم أخيرا المصالح المادية، بعض الناس يعلم أنه على ضلال ولكنها الأبة والوجاهة والمكانة والرفعة والشهرة والجماهير وإلى غير ذلك من الأمور ومن الكسب الذي لا ينفع ولا يسمن ولا يغني من جوع. أخيرا الحلول، كيف نواجه هذا الفكر كمتهم أول، ومن نحن إذا حاكمنا الفكر؟ بداية نكون قد حاكمنا أقواما وأناسا وأشخاصا كثر. طيب، معالم الحل النهج العلمي والنهج الدعوي، والنهج العلمي بالتحرير والتقرير، بمعنى كل هذه القضايا والمسائل تحتاج إلى تحرير علمي. كثير من الناس إخواننا يعني في زول بيقول من عادى لي وليا، فهم الحديث فهم غلط، وبعدين برضو بيزدل في الصلاة، قال المالكية نحن بنناقش فيه، قلنا له أول حاجة القبض عن مالك ما فيه، بس راح البيت القريب فتحنا الموطأ كويس لقى القبض وما في سبب، قالها يا أخواننا أنا تاني قبضت ما فكيت هشهدوا تاني أنا معناه اقتنع بشنو بالقبض ده نهج شنو علمي. قلنا طيب من عادى لي وليا، إنه المسألة الأولياء الصالحين ربنا بيدافع عنهم ولا يجوز الطعن فيهم وكذا وكذا، ولكن أولياء لا يملكون كذا ولا يملكون كذا، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، الكلام اللي قلناه وكراماتهم الكلام العلمي الموجود، وإنه كنت سمعه الكلام من كتر عليه. قال يا أخوانا تبقى تخلوها بره واحد، لا تبقى قلوها هابي في يوم واحد يا أخوانا حب واحد، أنا خرت لكم بالقبض ما شريك في أولياء طوالي، لا تبقى قلوها هابي في يوم واحد يا أخوانا فالراحة عليك. فده بالتقرير والتحرير، تحرر المسائل. الرسول عمل لما عمل، انت تعمل ليه؟ في عبادة ولا عماء عبادة؟ عبادة ترجو بها القرب من الله، لماذا لم يفعل صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وهكذا قس على ذلك. ثم النهج الدعوي، الاعتناء بهذا الفكر ردا عليه، الاعتناء بقضية التوحيد. ثم النهج الثاني في النهج الدعوي، النقطة الثانية، رد الناس إلى الكتاب والسنة. إذا الناس رجعوا إلى الكتاب والسنة براهم بيعرفوا الكتاب والسنة في نوبات ولا ما في نوبات. مما يقنع بيلقى أصله في الكتاب والسنة ما في شنو، ما في نوبات، براهم بيعرف إن النوبات دي ما من الدين، ويبدأ هكذا يعي ويفهم، يقرأ القرآن فيقر عنده التوحيد. وأولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم الذين وحدوا الله ولم يشركوا به شيئا، وأولهم بعد الرسل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة التي كانت عن المتهم الأول، وعندنا متهمون كثر، هذا الأول، ولكن أسلفت في بداية الأمر أن اختياري له لسبب أن التلبيس في شأنه أكبر من غيره، وهذا لا يعني أنه ليس هنالك في الساحة متهمون بأفكار ومناهج نحلوها باطلة. هذا أيها الإخوة بالنسبة لهذه القضية، اختصرت فيها الكثير حتى تكون محاضرة مستوعبة حتى لا تطول على الناس. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت، الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، ansar-alsunnah.net.